بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه رسالتنا الثانية من رسائل هذه الدورة العلمية 37 بعد 100، وهي بعنوان صفات الداعية الناجح للعلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. وهو موضوع مهم جدا، إذ كثير منا يعمل في حقل الدعوة، وحقل الدعوة حقل يحتاج إلى بصيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا تصح الدعوة من غير بصيرة. وما البصيرة يا إخواني؟ البصيرة هي العلم بما تدعو إليه، وهي العلم بحال المدعو، كما قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فقد يكون عندك الحق، لكن ما أسلوب عرضه؟ ما طريقة عرضه؟ كيف تعرض الحق على الناس من غير فتنة؟ كيف تعرض الحق على الناس من غير تمييع له، وفي نفس الوقت من غير استفزاز؟ فإنها كلها قوالب للحق. ولهذا قال سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. لكن ما مفهوم الحكمة؟ العلم. ومفهوم الموعظة الحسنة؟ الموعظة القائمة على الشرع. وجادلهم بالتي أحسن، أي بالدليل. وليس الحكمة كما يزعم البعض، حكمة يعني أنك لا تضع نقاط على الحروف. يقول لك: ما تضعش نقاط على الحروف، لأن تقول فلان أخطأ فلان أصاب، الجماعة الفلانية أخطأت الجماعة الفلانية أصابت، يبقى أحدثت فتنة في الناس. فيقولون: ابتعد عن هذا البيان من أجل الفتنة. ويقال لهم كما قال الله سبحانه: ألا في الفتنة سقطوا. لكن أدي هذا من غير تعد على الناس. قل فلان خالف، لكن لا تسب أب أم، اتهام بسرقة، اتهام بكذا، ما لك دخل بهذه الأشياء. إنما محل النقاش محل علمي. ففلان انحرف، فلان خالف أصول السنة والجماعة، فلان لا تسمع له، لكن ما الدليل؟ قال الله، قال الرسول. مش الدليل عنده فلوس كتير، الدليل عنده عمارات، الدليل عنده كذا، الدليل هو بيسرق، الدليل هو بيجيله فلوس من السعودية، الدليل هو لا. كل هذه أمور لا ينبغي للإنسان أن يتكلم فيها أبدا ولا أن يثيرها، لأن الأصل حرمة عرض المسلم، وأنه لا يجوز لك أن تتكلم في مسلم إلا بدليل، إلا بدليل. ومن هنا قال النبي: اللهم من أبرأ إليك بصنع خالد. وقال لأسامة: أقتلت بعد أن قال لا إله الله؟ لأسامة قتلت بعد أن قال لا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: إذن له بئس أخو العشير، بئس أخو العشير. وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما تقدم لها أبو جهل ليخطبها، أبو جهل ومعاوية وأسامة بن زيد، فماذا قال النبي؟ نصيحة في الزواج، مش نصيحة في المنهج، مش نصيحة بدعة وسنة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. ما تتجوزيش أبو جهم، ده رجل ضرب للنساء، بيضرب النساء كثير، أو كثير الترحال، يعني رجل كثير الترحال، كثير الأصفار. وأما معاوية فصعلوق لا مال له، فقير يعني. انكحي أسامة ابن زيد. يبقى النبي في نصيحة الزواج، وكلهم صحابة ولا لا يا إخوان؟ مش مبتدع به وكذا وضالهم، لا، انحشاهم كلهم صحابة. ومع ذلك قال: لا تنكحي وانكحي. يبقى لما تيجي تقول: أنا عايز أحضر الشيخ فلان بتاع الثورات ده وبتاع الإخوان وبتاع كذا، أقول لك: احضر له. أنا إذا كان البنت ما بتجوزهاش الرجل الشيخ الصالح، وأقول له: هو خد الأحسن منه، الأحسن، يبقى أنا أتركك تتلقى العلم عن أهل البدع والأهواء لتكون مبتدعا بعد ذلك. لا، لا تذهب إليه، لا تسمع، لا تستمع له. نعم نعم. هذه رسالة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى، وهو من علماء المسلمين المعروفين الأثبات حفظه الله عز وجل. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن موضوع الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى موضوع مهم، فالدعوة إلى الله تعني طلب الدخول في دين الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعبادتهم لله يرجع نفعها إليهم، لأنهم هم المحتاجون إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. أما الله جل وعلا فإنه غني عنهم وعن عبادتهم، قال تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد.
نعم، العبادة يرجع نفعها إليك أنت، أما الله ما ينتفع من عبادتك، كما قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد، كانوا على أتقى قلب رجل واحد، ما زاد ذلك في ملك شيء. فلو أن العبادة كلهم على قلب رجل واحد في العبادة، ما زاد ذلك في ملك الله، إذ ملك الله قائم بلا عبد، فهو قائم ولو عصى الناس ربهم، وهو كامل ولو عصى الناس ربهم، لكن العبادة مردودها عليك أنت، أنت الذي تنتفع بالعبادة بالأجر والثواب والنجاة من النار. نعم.
وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالعباد هم الذين بحاجة إلى أن يعبدوا الله من أجل أن ينالوا رضا الله ومغفرته ورحمته، ومن أجل أن يدخلهم جنته وينقذهم من عذابه، ولذلك خلقهم الله سبحانه وتعالى. ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى.
لماذا خلق الله العباد؟ هذا هدف لابد أن يكون نصب عينيك ولا غيب أبدا أبدا أبدا. علمه أولادك، علمه أمتك مجتمعك، أسئلة لابد منها. لماذا خلقك الله؟ لعبادته. ما العبادة؟ ما العبادة التي خلقنا له من أجلها؟ هي جملة ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال الحب وكمال الذل. نعم. يبقى أعبد الله بما شرع الله. نعم.
ولكن اقتضت
لا أعبد الله بالبدع. واحد يتعبد الله بمولد النبي، يعمل مولد النبي، لجان عمل مولد النبي وجيب مولد وكذا وكذا، محبة للنبي، نقول هذه عبادة؟ يقول آه هذه عبادة. نقول ما دليلها؟ فين الدليل؟ ما في دليل. إذا ليست عبادة، هذه ليست عبادة. نعم.
ولكن اقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يختبرهم وأن يمتحنهم، ليتميز بذلك أهل طاعته من أهل معصيته. والشيطان وحزبه يدعون الناس إلى الخروج عن عبادة الله وإلى معصية الله وإلى اتباع الأهواء والشهوات، ولذلك أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل يدعون الناس إلى الخير والشياطين تدعوهم إلى الشر.
سبحان الله. شوف، من أجل استقامة الناس على العبادة يا أخواني والطاعة، أرسل الله الرسل الذين هم أنجب البشر وأنزل الكتب. أخواني سبحان الله، لماذا الناس اليوم سبحان الله تعظم القانون وتعظم كذا؟ طيب الذي أنزله الله من فوق سبع سماوات وأرسل من أجل الرسل وحصل الابتلاء والامتحان والاختبار؟ ولهذا يا أخي لا تجلس بعقلية سبحان الله ضيقة يا أخي، تجعل المسألة كلها تقول والله أنا ما أتكلم في حد، أنا ما أسمع، أنا ما أروح، أنا ما أجي. يا أخي حبر دينك يا أخي، ابحث عن عقيدة سليمة صحيحة، أتقن دينك. أنت مخلوق لغاية واحدة، إن فشلت في معرفتها فما قيمتك؟ تحول بقى يا أخي، انقل بقى يا أخي. تقول إحنا كنا زمان وبقنا مش عارف إيه وإحنا طول عمرنا، يا أخي انقل بقى، انقل يا رجل، انقل انقل، حبر كل يوم تضيف رصيد في هذه المهمة العظيمة، كل يوم تضيف رصيد. النهاردة المدرس اللي بيقف عند تعليمه في الكلية، طلعوه من الكلية وبقى بيدرس، لو وقف عند هذا الحد مدرس فاشل. لازم المدرس يجدد نفسه، لازم تتطور معلوماته. الطبيب اللي من يوم ما تخرج واقف محلك سر طبيب فاشل، لازم اعرف ايه اخر المؤتمرات، قرارات المؤتمرات، اعرف ايه اخر المستجدات. هو ده الطبيب الجيد، يطور نفسه. في اغلى من هذه المهمه؟ مهمه الطاعه والعباده، مش تقول اصل دول المشايخ اللي كانوا زمان. اي زمان يعني؟ يعني هي صكوك غفران؟ صكوك غفران؟ لا، مساله مش بهذا، مساله بالسير على السنه. حبر قضيتك، حبر مهمتك، انظر ادلتك، اثبت كل يوم يقينا. انت ولا ابراهيم عليه السلام؟ نحن يا اخواني ولا ابراهيم عليه السلام في التوحيد؟ ابراهيم عليه السلام. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى: واذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموتى. فرصة ان ينتقل ابراهيم من علم اليقين الى عين اليقين، ما فوتها. هو ابراهيم في شك ان الله يخلق الطير؟ ابراهيم في شك؟ في شك يا اخوان من جهة المعلومة؟ في شك ابدا. ولكن لما وجد الفرصة ان تنتقل المعلومة من علم اليقين الى عين اليقين فرط فيها. ربي ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. افتح يا ابن الكتاب، انت لسه ماسك لي على منهاج المسلم الزماني وماسك لي على فقه السنه الرسيه السابق. انقل يا ابن الله يصلحك يا حبيبي في كتب سنه الله يهديه، في اصول سنه احمد، في شرح اعتقاد اهل السنه والجماعه للكائي، في السنه للخلال، في حاجه اسمها في التاريخ شرح السنه البربهاري، في حاجه اسمها اعتقاد الصابوني، في حاجه اسمها اعتقاد الاسماعيلي. انا عارفك ما سمعتش الكلام ده. انقل بقى، انقل، شوف ادله الهدى، وسع الدائره. ده ليس هناك قضيه اعظم من هذه، ليس هناك قضيه اعظم من هذا. انت طورت نفسك، مش انت البيت الورث من ابوك ده، ولا مثلا حته ارض كانت مش عارف زمان، بعت بيتك كذا وشفت حته ارضيه وبنيت وطورت. كان زمان الناس اللي يبني مادة بيبني مادة الناس بتبارك له، ده بنا على مادة صبة هنياله. النهارده ما عادش المادة تساوي خمسة ابيض، لازم تبني على اعمدة. واقول لك المستقبل مش مشكلة، الارض بقت قليلة، وحتى لو انا غرمت شوية يبقى كذا. عمالين نطور نفسنا، عمالين نطور. كان زمان اللي يبني يدهن بيته بالزيت اللي بيلمع ده، الناس تقول ايه ده؟ ما شاء الله ده دهن، ده دهن ده بيلمع. دلوقتي زيت ايه؟ زيت ايه يا راجل؟ ده دلوقتي الرخامات، ودلوقتي الصبات، ودلوقتي مش عارف الايه والايه والايه. وبقينا نشوف فيلل الان الزراعة، الفلاح، في فلاح دلوقتي قاعد. زمان كان فلاح بيزرع بالجزمة المتلمقة، دلوقتي احنا الفلاح بيزرع كان بيطلع ويقف على الارض كده لغاية ما تتضم ويطلع له المشوله. يا الله، ايه ده؟ سحر ده ولا ايه؟ سحر. وانت واقف على راس الارض واخد المكنة، واقف على راس الارض، تطلع لك المقطوره بالرز متخزن. الله يرحم، شهرين موسم الجمع والضم، شهرين هات الرز، اضم الرز بالرجال، قتت الرز، حول الرز الجرن، وقف الرز، ادرس الرز. طبعا هو الجرار واحد اللي في البلد، على ما يجي دورك بقى ان شاء الله ثلاث اسابيع كده، واخد بالك؟ ادرس الرز، نف الرز، حول الرز، خزن الرز، طلع القش على الصاج. يا الله، تكره الرز؟ اه والله يا اخوان. تخيل جهاد شهرين، جهاد شهرين، جهاد الوقت انت على راس الارض من غير ما تعمل اي، ده المكنه بتقول لك يعني. طب حتى اعمل لنا ايه؟ يعني نص متر كده حوالين الجسور عشان المكنه ما تجيبهمش. قلت بتكسر تعمل النص متر اللي حوالين الارض؟ لا، الارض تطلع لك كده، تطلع لك الارض لشوية ايه وتروح البيت، تروح البيت. اللي بيبيع بيبيع من الجيران دلوقتي. فسبحان الله، في تطوير حتى في دنيا الناس، تطوير. مكنات بتزرع، مكنات بتضم، مكنات بكذا. وانت باقي على زمان، اصل انا كنت زمان اخ، اصل انا كنت زمان مش عارف ايه، ده انا بصعد المنبر بقالي 30 سنه. بتصعد المنبر بايه؟ بايه؟ جزاك الله خير صعدت المنبر زمان، لكن كانت خلاص ما كانش حد عارف السنه والبدعه والحاجات دي، او كان اللي بيحفظ له مثلا خطبه في التوبه، وخطبه في الزنا، وخطبه في عذاب القبر ونعيم، وخطبه في كذا، والحاجات ديت مثلا ماشي. بس بقى في سنه وبدعه، بقى في فرق، بقى في وسائل اعلام بتغزو. ابنك النهارده بيجي لك من الجامعه تعيش هتناقشه ازاي؟ ابنك النهارده بيجي لك في الجامعه ماسك سوره الاخوان هتناقشه ازاي؟ ابنك النهارده جاي لك من الجامعه بتاع حزب مش عارف هتناقشه ازاي؟ ابنك النهارده ملحد يرى انه فصلك عن كتب التراث، يرى انه ما فيش حاجه اسمها اجماع. ابنك بكره جاي من الجامعه بيطعن في البخاري، البخاري فيه احاديث ضعيفه وموضوعه. ابنك النهارده هيجي لك يقول لك ابن تيميه ارهابي، هتناقشه ازاي؟ يبقى لازم تعلم، لازم تعلم السنه، تعلم كل يوم. لا بارك الله في شمس يوم مرت علي لم ازد فيه علما. دي قضيتي الاساسيه، دي حياتي. انا بتعالج، انا باكل، انا بشرب، انا بروح اخد رد، باخد شهر من كذا، انا وظيفتي الساعه 8 بحترم وظيفتي الساعه 8 بكون في العمل. طب ديني، طب قضيتي، طب عقيدتي. يبقى لابد، ما في قضيه في حياتك اهم من هذه القضيه. رحل جابر، البخاري يضع في كتاب العلم باب الرحله في طلب العلم، ورحل جابر. جابر بن عبد الله صحابي جليل من المكثرين عن رسول الله في الروايه. ورحل جابر في حديث الى عبد الله بن انيس شهرا، شهر يروح لعبد الله بن انيس عشان ياخذ منه الحديث. وده يسمى يعني بايه؟ بالعلم الواجب ده. انما هذا طلب علو اسناد، هذا هذا من باب الكمال. ومع ذلك يرحل رضي الله عنه في حديث شهرا. يبقى انا لا ارحل في عقيده تعلمها واحبرها. نعم.
والله جل وعلا يدعو عباده إلى طاعته وعبادته، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فالله يدعو عباده إلى أن يعبدوه ويتوبوا إليه ويستغفروه، وأرسل الرسل يدعون الناس إلى ذلك، وكلف العلماء ورثة الأنبياء بالدعوة إليه سبحانه من أجل مصلحة العباد ومن أجل منفعتهم. فالدعوة إلى الله قائمة منذ حصل ما حصل بين آدم وعدوه الشيطان، وعندما تكفل الشيطان بإغواء بني آدم من استطاع منهم وإضلالهم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير.
نعم، يعني اعلم أن لك عدوا لا ينام، اعلم أن لك عدوا لا يمرض، اعلم أن لك عدوا لا يسهو، اعلم أن عدوك قائم على رأسك حتى إذا نمت قام على رأسك، يعقد على رأسك 3 عقد، مع كل عقدة يقول نم عليك ليل طويل. لك عدو يجثم على صدرك ويتمكن إن لم تذكر الله، لك عدو يبيت في خيشومك، لك عدو لا يفارقك أبدا بالإغواء حتى تخرج روحك من جسدك. فكيف تنام وتهنأ بنوم وعدوك على رأسك بسلاحه قد أشفره؟ نعم.
فلا شك أن هناك دعاة إلى الخير وهناك دعاة إلى الباطل من شياطين الجن والإنس.
صحيح.
حكمة
كما قال النبي دعاء على أبواب جهنم، بيبقى في دعاء بيطلعوا منابر هم على أبواب جهنم، في دعاء. مش كل من دعا إلى الله يسلم، مش كل من له أثر وبصمات على الناس صلوا وصوموا وزكوا يبقى بيسلم. هو الخوارج ما عندهم صلاة وصوم وزكاة؟ ده الخوارج بيكفروا من زنى، ده الخوارج بيكفروا من أخذ الرشوة، بيكفروه. يعني إذا نأتون الرشوة؟ لا أبدا. ومع ذلك قال فيهم النبي ما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. حكمة من الله،
حكمة من امتحان، حكمة من الله سبحانه وتعالى، وابتلاء وامتحان للعباد منذ بدء الخليقة إلى آخر الدنيا. والصراع مستمر بين الحق والباطل.
صراع مستمر، أنت في معركة لا يمكن مهما كنت مميعا أن تترك المعركة. أنت في معركة، أنت يا داعية في معركة، معركة ومعركة ضروس. يجتمع عليك شياطين الإنس والجن، وكذلك جعلنا لكل نبي، لكل نبي، لكل نبي لما أفضل الدعاء عدوا شياطين الإنس والجن، جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. يبقى انت في حرب، انت في عداء، هتبقى ماشي في شارع ابو بدوي هنا وعمال تقول ناس توحيد، وموجود واحد ناس الصوفيه قاعدين هيحبوك، هيعيدوك، هيعادوك الصوفي الاشعاري المعتزلي، فانت في عداء. نعم. صراع، حرب.
والصراع مستمر بين الحق والباطل وبين الدعاة الى الخير والدعاة الى الشر.
طب متى يتوقف هذا الصراع يا اخوان؟ في 10 سنين هيعيشها المسلمون في عمر الأمة بلا صراع لهم مع أهل الباطل؟ طب يعني حتى الدنيا كلها إلى 10 سنين، هل ممكن فيها 10 سنين بدون صراحة؟ فيه. طب ممكن 10 ساعات؟ طب 10 دقائق؟ أبدا. بل سيقبض الله أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. يعني أنت الذي سيقبض الله روحك في آخر الزمان، والشر موجود، الشر موجود، سيقبض الله روحك فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. يعني لا نهاية لهذا الشر إلا بقيام الساعة. وطالما موجود الشر فالصراع بينه وبين الخير. قال يبقى احنا المفترض ايه؟ المفترض علينا بقى ازاي يكون في الامة في كل عصر من عصورها الجيش الذي يحارب اهل الباطل. انت عندك فبرز، عندك عساكر يحاربوا الباطل، عندك يا احمد، عندك يا فلان يا اللي في بلطيم، عندك عساكر تحارب الباطل، عندك يا اللي في المطروح عساكر يحارب الباطل، كم قوام الجيش عندك يا اللي في تونس، كم قوام الجيش عندك اللي في المغرب، كم قوام الجيش عندك اللي في امريكا؟ عايزين جيش، والا عدو بلا مواجهة سيتسلط. يبقى هنا دور بقى على العساكر اللي فوق بدوي، في هنا عساكر وجنود، في عساكر وجنود في بيلة، في عساكر في... يبقى لابد يكون في كل مكان جنود حق يعلمون الناس التوحيد والاتباع والسنة. لازم يميزوا للناس السنة من بدعة، توحيد من شرك، حرام من حلال. كيف يعرف الناس الحلال والحرام؟ هذا يجوز وهذا لا يجوز. كيف؟ لابد من جنود حق يبينون للناس، لازم. فأبو بدوي فيها دكاترة، فيها مهندسين، فيها فلاحين، فيها مدرسين، فيها كذا فيها كذا، فيها من كل الأصناف. بيلة، مطروح، أي مكان عاوز يقف فيه. طيب العمارة الواحدة في المنصورة بس دي العمارة فيها 30 دكتور في العمارة الواحدة، بتاع تحليل وبتاع أشعة وبتاع بطنة وبتاع صدر وبتاع مش عارف قلب وبتاع. طيب في المنصورة بقى كام جندي من جنود الحق، بحيث ان انا عندي مرض شبهة او مركب سيارتي واروح لواحد في المنصورة يقول لي في كفر الشيخ، في اسكندرية، في كذا، يبقى لابد ان يوجد كما يوجد اطباء يعالجون ابدان الناس، فلا بد من ان يوجد علماء وطلبة علم يعالجون قلوب الناس من الشبهات. والقلب السليم هو مش اللي انت بتعمله بقى رسم مش عارف ايه وايكو كذا تاخد مش عارف كذا وغيرت شريان. القلب السليم الذي لا ينجو الا صاحبه الا من اتى الله بقلب سليم، هو القلب الذي يسلم من كل شبهة وشهوة. طب ودي بقى هنروح للدكتور مين؟ عايزين دكتور يخلص لنا الشبهات والشهوات اللي في القلب. تعرف حد في المنصورة؟ في أي عمارة؟ ها؟ عايزين تغيير شريان، عايزين تغيير الشبهة إلى حق، عايزين نغيره صمام، بدل صمام الهلاك يبقى صمام الأمان، عايزين نحط له صمام كده يبقى صمام أمان. خد بالك يا إخواني؟ يبقى هذا عند العلماء. نعم.
والله سبحانه وتعالى أثنى على الدعاة إلى الله فقال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن، فأخبر أن الدعاة إلى الله هم أحسن الناس قولا. وأيضا وصف الدعاة بأنهم يعملون بما يدعون الناس إليه وعمل صالحا، فالداعية يجب أن يكون أول من يمتثل بما يدعو إليه من الطاعة والعبادة حتى يكون قدوة صالحة وحتى تصدق أقواله أعماله. ولهذا يقول نبي الله شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وقوله تعالى: وقال إنني من المسلمين، أي ينتسب إلى الإسلام وإلى المسلمين وجماعة المسلمين، لا ينتسب إلى أحد سوى المسلمين.
الله أكبر. الله أكبر. هذه الآية كافية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعا إلى الله لا إلى غيره، دعا إلى الله لا إلى حزبيات، دعا إلى الله لا إلى مناهج منحرفة، دعا إلى الله لا إلى نفسه، وعمل صالحا فطابق عمله قوله ولم يخالف. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وقال إنني، يا سلام، غالية أوي دي والله، والله غالية جدا. وقال إنني من الإخوانيين، وقال إنني من التبليغيين، وقال إنني من البرهاميين، وقال إنني من الداعشيين، وقال إنني من القاعديين، وقال إنني من التكفيريين، وقال إنني من الجهاديين، وقال إنني من الصوفيين، من وقال إنني من المسلمين. شوف غالية قد إيه. يبقى داعية، داعية منطلق من الكتاب وسنة ومن جماعة المسلمين، دول جماعتي كلهم لا أخرج عنه، جماعة المسلمين مع حاكم المسلمين ودولة المسلمين التي إن فارقتها ليلة فمت مت ميتة جاهلية. وقال إنني من المسلمين، مش من الإخوان المسلمين، من المسلمين. فأي حزب يضيق إنني من المسلمين فهو جاهلية، جاهلية. ما باله دعوة جاهلية وأنا بين أظهركم. أنت معاك كرت من حزب مين؟ وأنت منضم لحزب مين؟ وأنت بتاخد أوامرك من مين؟ وأنت بتنزل إلى الميادين عن طريق مين؟ وهدي مين؟ وتعليمات مين؟ وضد مين؟ إنني من المسلمين، هو ده اللي احنا بنقوله. كن داعية موفقا، كل المسلمين جماعتك، داعيا إلى الله، من أحسن قول ممن دعا إلى الله، إلى الله لا إلى غيره، داعيا إلى الله بإذنه وعمل صالحا. مش هو اللي ياخد أموال الناس، هو اللي بيعطي للناس الأموال، مش هو اللي بيجمع الأموال ويحطها في جيبه، لا، هو الذي يكفل الناس، وهو الذي يعايش الناس بخلق حسن، عمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى دي صفات الداعية الناجح. يبقى صفات الداعية الناجح في آية واحدة، ومن أحسن قول، أي لا أحسن، والنفي إذا صدر بصيغة الاستفهام، واخد بالك، دل على إيه؟ معنى زائد، أشرب معنى تحد، قول لي كده، قول لي في أحسن من هذا، بخلاف لا أحسن ممن دعا، ده نفي مجرد. إنما النفي اللي بيتصدر باستفهام، قال العلماء يشرب معنى التحدي، قول لي كده، قول لي في أحسن من هذا، ومن أحسن، من هو هذا، قول لي، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبقى داعي إلى الله، عمل صالحا، قال إنني من المسلمين. نعم.
ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن الداعية إلى الله يتعرض إلى أذى من الناس، ولكن أوصاه بأن يدفع بالتي هي أحسن، فإذا أساء أحد إليه فإنه يقابل الإساءة بالإحسان، لأن هذا يبعث على قبول دعوته، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فالداعية حينما يؤذى،
نعم، الداعية حينما يؤذى يصبر ويحاول، ما يخالفش الناس في دنيا، ما يخالفش الناس في دنيا، اترك الدنيا للناس، لا تنازع الناس في دنيا، لك هدف أسمى وأعلى. ممكن إنسان مثلا قد يترك بعض المال في غيطه، يترك ريه، يبقى ده قبله مش مشكلة، من باب أنه يصعد على المنبر ويكلم الناس فيكون هذا أضع القبول. نعم.
فالداعية حينما يؤذى فإنه لا يلتفت إلى ما يقال وما يفعل ضده، وأيضا يقابل الإساءة بالإحسان، فيحسن إلى من أساء إليه من أجل أن يجتلب الناس إلى الخير، لأنه لا يريد الانتصار لنفسه وإنما يريد الخير للناس. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتصر لنفسه قط، وإنما يغضب وينتصر إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى. أما هو في نفسه فهو يؤذى ويقال فيه ويتكلم فيه، ولم يكن ينتصر لنفسه، بل يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
يحتسب الأجر عند الله، ما ينتصر لنفسه. بعض الدعاة اللي وقفوا مع الإخوان وقالوا تمام، لما نال الإخوان المسلمون من شخصه بدأ يرد، بدأ يقول أنا لو تكلمت لأوجعت، أنا لو تكلمت، طب لو تكلمت لأوجعت، تتكلم بحق ولا باطل؟ إن كان بحق فليس بلازم أن ينتقدوك، تكلم بالحق، وإن كان بباطل خلاص اترك هذا، نعم.
وهذا أيضا من مقومات الدعوة، الإحسان إلى المدعوين وإن أساءوا، هذا مما يجلبهم إلى الخير ويرغبهم في الخير. أما مقابلتهم بالإساءة فإن هذا ينفرهم، ادفع بالتي هي أحسن. ثم بين أثر ذلك فقال: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم بين أن هذه الصفة صفة عزيزة، يعني كون الإنسان يصبر ويتحمل ويقابل الإساءة بالإحسان هذه صفة عزيزة، فقال: وما يلقاها إلا الذين صبروا. هذه تحتاج إلى صبر، وهو حبس النفس عن الجزع، حبس النفس عن إرادة الانتقام والانتصار. توطين النفس هذا ما يدفع به العدو الإنساني، يدفع بالإحسان إليه حتى تجتلب مودته ويتألف على الخير. أما العدو الشيطاني فبين الله ما يدفع به فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالداعية إلى الله يتعرض إلى شياطين الإنس وشياطين الجن. أما شياطين الإنس فيقابلهم بالإحسان عن إساءتهم والصفح عن زلتهم وعدم الالتفات إلى ما يقولون. أما العدو الجني فإنه يدفع بالاستعاذة. هذا طريق الداعية الناجح، أنه يستمر
في إخواني. سبحان الله، هذه فائدة. العدو الشيطاني تدفعه بإيه؟ بالاستعاذة، فاستعذ بالله. طيب والعدو الإنسي تدفعه بإيه؟ بالإحسان. فذكر الله المقامين، ادفع بالتي أحسن سيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا. لأن الإنسان مجبول على انه من اساء اليك تسيء اليه، لكن ان يسيء اليك فتحسن صعبه. ولهذا قال: وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. ده العدو من الانسي، لكن العدو الشيطاني: وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه السميع العليم. يبقى العدو الشيطاني بالاستعاذه، والعدو الانسي بدفع اساءته بالاحسان. نعم.
قال: هذا طريق الداعية الناجح، أنه يستمر في دعوته إلى الله، وأنه لا يفت في عضده أو يفل من عزمه أن فلانا أساء إليه أو تكلم فيه، لأنه لا يدعو لنفسه ولا ينتصر لنفسه، وإنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعوة إلى الله معناها طلب الدخول في دين الله عز وجل الذي خلق الخلق من أجله، والذي به سعادتهم وصلاحهم وفلاحهم. فالداعية إلى الله لا يريد من الناس أن يردوا إليه جزاء على دعوته، وإنما يريد الأجر من الله. والداعية إلى الله لا يريد الرفعة والعلو في الأرض، وإنما يريد المصلحة للناس ومنفعة الناس، ويريد إخراجهم من الظلمات إلى النور.
الله أكبر. ليس للداعية يا إخواني إلى الله بحق، ليس للداعية إلى الله بحق غرض في دنيا الناس. غرض، ما له غرض؟ لا أريد من وراء ذلك تنتخبني، ولا أريد من وراء ذلك تسعدني ماديا، ولا أريد من وراء ذلك توظفني، ولا أريد من وراء ذلك إلا مصلحتك أنت. ولهذا الوحيد على وجه الأرض الذي يسعى لمصلحتك هو الداعية هذا. أنت الآن لو ذهبت إلى طبيب يكشف عليك، ما تدفع كشف الوقت بقى الإعادة بفلوس كمان، يعني حتى الإعادة اللي كان واحد بيقول يلا بيصبر نفسه بتكشف بمية جنيه وبيعيد مجانا، يبقى اقسمها على اثنين اعتبرها بخمسين، لا دلوقتي بقت الإعادة بالفلوس. يعني حتى مش سايب سبيل، ها خلاص الدواء تروح تجيب الدواء، الدواء ارتفع من إلى. ولو الدولة قالت مثلا دواء دون 20 جنيه بترفع مثلا العلبة دي بترفع 2 جنيه، هو جعل على كل شريط كام؟ 2، ما بيصدق. فلو رحت تستشير طبيب بكام؟ لو جبت مهندس عشان يسلمك بيتك بكام؟ طب الداعية لقى طول النهار يعلم فيك بكام؟ مجاني، مجاني، مع أن الذي عنده ليس عند أحد من الناس. فالوحيد اللي وظفته من أجلك، مهمته لك أنت، هو ده. يا قبلك تعمل أنت بقى، يقول لك السلام عليكم، تقول وعليكم السلام، يقوم رايح لك
السلام عليكم.
أنت عامل إيه يا عم؟ ليه بس السيجارة دي؟ ارميها الله يهديك، ارميها دي ما تنفعش وتضرك ومش عارف إيه وإيه وإيه. طب بكام ديت؟ مفترض ياخد كام؟ ما خدش حاجة. وأنت بقى أحسن، يعني لو أحسنت ليه؟ تقول له جزاك الله خير، لكن ساعات تتطول عليه. جيت عملت فرح في الشارع وأجيب راقصين وكذا، يقول لك يا عم الحاج محمد ما تعملش الكلام من ده، وفر الفلوس دهيت وخليها لابنك، انت تدفع 3-4 تلاف ليه؟ انت محتاج، ده انت جايب بالديون، ده انت جايب ادوات منزليه بالوصولات بصلاه الامان، وجايب مش عارف ايه بصلاه الامان، وجايب اللحمه بصلاه الامان، والجزار بصلاه الامان، يعني متقطع. فبلاش كده، وده حرام ودي معصيه ودي كذا، وتقعد تطبطب عليه ومفيش فايده. مجانا يبقى عايز المصلحه ليك، صح؟ الوحيد اللي بيقولك خلي الخمسه جنيه دي واعتهلكها، العشره جنيه خلاها في جيبك، هو الداعي. لكن اي واحد انا بكلمك عايز يطلعها من جيبك، عايز يطلعها من جيبك. لو صفيحه الجاز غلت 2 جنيه، الاجره بتغلى 2 جنيه، ويفضل طول النهار ياخد 2 جنيه زياده عشان صفيحه يعبيها في العربيه طول اليوم ب 2 جنيه. ما بيصدق، ما بيصدق يطلع منك الفلوس ازاي؟ لكن الداعيه لا يطلب منك شيئا الا ان تستقيم انت. فمثل هذا يا اخواني، مثل هذا في احسن منه؟ لانه يطلب الاجر من الله، هو ليس غبي. الداعيه ماجور، الداعيه له اجر عظيم، لكن من الله ليس منك. نعم. ولهذا النبي لم يسال الناس اجرا، بل ان الانبياء، خذها فائده ايه، بل ان الانبياء ليس فقط لا يطلبون اموال الناس، بل ما تركوه من اموالهم يرجع على امه الاسلام ولا يرثه اهله واقرباؤه. ان معاش الانبياء لا نورط. يا الله، حتى ماله، ماله، ماله هو نفسه، ماله، ماله لا يرثه اولاده. حرم اولاد الانبياء من ميراث ابائهم حتى لا يتوجه اي طعن الى دعوات الانبياء وانهم اتوا لتحصيل الاموال، ابدا، بل حتى الاموال تركوها فهي للامه. فمن احسن يا اخواني من هذا؟ نعم، الله اكبر.
هذا الذي يريده الداعية الناجح.
ولهذا النهارده واحد يقول لك انا عايز ابقى مهندس وعايز ابقى طبيب وعايز ابقى كذا، طبعا دي حاجات كويسه ومهمه، بس احنا عايزين تكون داعية. لو انت طبيب مع داعية، لو انت مهندس مع داعية، جزاك الله خير. لكن اعلم ان افضل افضل وظيفه هي الدعوه. لهذا اوعى تترك هذه المهمه اذا قدرت عليها وتعلمت. نعم.
هذا الذي يريده الداعية الناجح، اما الذي بعكس ذلك يريد مظهرا او يريد ثناء من الناس، فهذا لا شك انه يرجع من اول الطريق عندما يقابل اول عقبه.
اسمع الشيخ يقول لك ايه؟ اللي يريد دنيا الناس هيرجع من اول الطريق عندما يقابل اول عقبه، لان ما عندوش احتساب. جه المسجد دهوت واحد شتمه، يقول لك عمر ما بحط رايح الناس دي، الناس دي ما تستاهلش. عمل للناس مصلحه، بنى لهم مستشفى، والناس اذوه، يقول انا غلطان. انا اللي دفعت لكم الفلوس وعملت لكم مستشفى وجريت من جيبي. انا اللي استاهل ضرب الجزمه. يا عم انت عملتها لله ولا عملتها لمين؟ كثير من الناس يفعل هذا. فالداعية الذي يجعل قلبه متعلقا بالناس سوف يرجع من أول الطريق عند أول عقبة وتنكر من الناس. لكن الداعية إلى الله لن يرجع حتى يلقى الله. نعم.
أما الذي يدعو إلى الله،
كلام جميل، كلام جميل يا أخوان، احنا محتاجين نتعلم الكلام ده. جزاه الله خير طارق، وجزاه وأصلح الله صهيبا، اللي سبب ان احنا نجتمع ونتدارس يا اخوانا، احنا واخواننا. هذه الكلمات الجميله الطيبه هذه اغلى ما يكون، اغلى ما نلتقي. وانا عايز اجي لك تعزمني على كوبايه شاي، تعال يا اخي. كما قال شيخ مقبل، كان السلف الاوائل اذا جاء واحد الى العالم ما يقول له زي اولادك وزي حالك، يقول ما تقول في روايه اسماعيل بن ابي عياش عن الشاميين، ما تقول في روايه فلان، ما تقول في تدليس فلان. وده اللي عنده ياخذ معلومته ويرجع، زي جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله لما جه لعبد الله بن انيسه، فدخل الغلام قال له في واحد عايزك بره. مين؟ قال له جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله الى يجيبه هنا، ويجي لي انا جابر، جابر اكيد كل اكيد اي جابر الى جابر بن عبد الله. فطلع في الجابر فالتزم، تفضل. قال جئت. ما دخل، جئت اسمع منك حديثا بلغني انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابلغه الحديث فركب ناقته ورجع. فاحنا ما نلتقي على السنه يا اخوان، ونلتقي على القران، ونلتقي على هذا، هذه نعم الالتقاء هذا، نعم الالتقاء هذا. نعم.
اما الذي يدعو الى الله فانه لا ينثني بل يستمر في دعوته. قل لا اسالكم عليه اجرا، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون لأممهم لا نسألكم عليه أجرا، وإنما نريد النفع لكم والخير، فإن قبلتم فذلك هو المقصود، وإذا لم تقبلوا فنحن قد أبرأنا ذمتنا وأقمنا الحجة عليكم. والدعوة إلى الله تسبق الجهاد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيوشه يوصيهم بأن يدعوا الناس قبل مقاتلتهم، يبدأونهم بالدعوة إلى الله، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فعند ذلك يقاتلون ويجاهدون لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. فالكفار يدعون إلى الدخول في دين الله، والمسلمون الذين عندهم
إخواني الدعوة قبل السيف، ولهذا كان المسلمون إذا نزلوا بساحة قوم دعوهم أولا ولا قاتلوهم أولا؟ يبقى دعوهم أولا، يبقى الدعوة قبل السيف. ولهذا يقول لك الإسلام انتشر بالسيف، غلط بإطلاق، كده غلط. الإسلام انتشر بالدعوة، فالإسلام دعوة أولا ثم جزية إذا لم تقبل الدعوة. فإن لم يكن لا الإسلام ولا الجزية فالقتال. يبقى عندنا السيف رقم، هما ثلاث وسائل: إسلام، دعوة إسلام، جزية إذا لم تسلم، سيف. يبقى رقم واحد دعوة، رقم ثلاثة السيف. يبقى عندنا السيف رقم واحد ولا رقم ثلاثة؟ رقم ثلاثة، رقم ثلاثة وليس رقم واحد. يبقى انتشر بدعوة، لكن من أبى الدعوة الجزية؟ فالسيف. فنعم هناك انتشار بسيف، ولكن لا تظن أن هذا الانتشار إنما هي دعوة الإسلام، إنما السيف علاج أخير. السيف هو الكي. طب والسيف هذا لصالحك أنت، لأن حينما أحملك على الإسلام حتى لو خوفا، إذا رفضت كذا وكذا وحملت على الإسلام هذا، فيوشك أن تدخل اليوم خائفا ثم تنقلب غدا إلى راغب. نعم.
فالكفار يدعون إلى الدخول في دين الله، والمسلمون الذين عندهم انحراف في العقيدة يدعون إلى تصحيح العقيدة، والمسلمون الذين عندهم استقامة على العقيدة ولكن عندهم بعض المعاصي والمخالفات يدعون إلى التوبة وإلى ترك الذنوب والمعاصي. فالدعوة إلى الله مطلوبة وهي تتنوع بحسب الحاجة، فلا بد من الدعوة إلى الله عز وجل. وظيفة الأنبياء والمرسلين وأتباعهم من العلماء المصلحين إلى أن تقوم الساعة، ولا يجوز تركها. يقول الله عز وجل في مدح هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فوظيفة هذه الأمة هي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم بين لهم المنهج الذي يسير عليه في دعوته. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. في هاتين الآيتين يتبين لنا حكم الدعوة إلى الله وأنه واجب، لأن الله أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن أتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله كما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم لابد أن يكون منهج الدعوة موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى، وليست مناهج الدعوة.
نعم، إذن هذه نقطة أخرى. أنت تدعو إلى الله، تدعو إلى الله بأي منهج؟ فيقول الشيخ: ثم لابد أن يكون منهج الدعوة موافقا لما شرعه الله، وهذا معنى قول الله سبحانه وتعالى: واجعلنا من أمة يهدون بأمرنا. يهدون بأمرنا إذا الهداية ترجع إلى شريعة الرب سبحانه وتعالى. نعم.
وليست مناهج الدعوة مفوضة إلى الناس يضعون مناهج لأنفسهم. المنهج وضعه الله سبحانه وتعالى ورسمه وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة، وكذلك أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم صاروا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته. وأي واحد يحدث منهجا يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، منهج الكتاب والسنة، فإنه يكون مخطئا في منهجه، وبالتالي لا تنجح دعوته، بل تكون دعوته غير صحيحة. إنما ينجح في دعوته إذا ترسم خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم.
لابد أن يكون الداعي على وفق السنة. الداعي اللي يصعد المنبر يتكلم بقال الله، قال الرسول، قال الصحابة. نعم.
إنما ينجح في دعوته إذا ترسم خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ منهج الدعوة من الكتاب والسنة. وفي هاتين الآيتين بيان واضح لذلك، نأخذ منهما أنه يشترط في منهج الدعوة بادئ ذي بدء أن تكون النية خالصة لله عز وجل، وأن يكون مقصود الداعية ثواب الله سبحانه وتعالى وإقامة دينه وإصلاح المدعوين على الطريق السليم. لا يريد عرضا من أعراض الدنيا، ولا علوا في الأرض، ولا رياء، ولا سمعة، ولا طمعا دنيويا، وإنما يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ويريد أيضا إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة، هذا المقصود. وفي قوله تعالى إلى الله التنبيه على الإخلاص، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على هذه الآية: أدعو إلى الله فيه التنبيه على الإخلاص، لأن أكثر الناس إنما يدعو إلى نفسه.
الله أكبر. يبقى الدعوة إلى الله كأي عمل صالح يشترط لها الشرطان المعروفان: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. فإن كثيرا من الناس يدعو إلى نفسه، يدعو إلى نفسه وبيدعو إلى الله وبيحترق وليل نهار دعوة إلى الله، لكن في الحقيقة هو يدعو نفسه، يجمع الأمة حوله. ولهذا من عارضه، من عارض انطرد. ويغضب من الإنسان الذي يستفسر منه ويعارضه ويخالفه. لكن لو كان داعيا إلى الله مخلصا ما يبالي من يخالفه، إذا خالفه بحق رجع إلى الحق. نعم.
وأقول
يبقى الدعوة كأي عمل صالح يا إخواني لابد فيها من إيه؟ من شرطين: إخلاص ومتابعة.
قال: أقول ولا يدعو إلى جماعة أو حزب أو شخص غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إلى مذهب غير دين.
بعض الإخوة جاءني اليوم الفجر، هو من الإخوة يعني اللي هو ربنا فتح من عليهم بالسنة قريبا يعني، حقيقة قال كلمات أنا بكيت منها. هو مع بعض الإخوة كان معاه في الكلية يعني، وأنا الحقيقة تعتبر الأخ ده يعني من الإخوة يعني العاديين كده، هو بيحضر معنا من زمان يعني، فأنا مفكر مالوش يعني إمكانيات. فجاني الأخ هذا اللي هو اهتدى على يديه، جعلها الله سبب يعني اهتدى على يديه من نفسه والله، جاني قبل يعني قال الأخ فلان: يا شيخ هذا الأخ من جزاه خير من الدعاء الموفقين ده، كان معي في الكلية وصار معي واحدة واحدة وكذا، ونقلني أسلوب يا شيخ، وعنده كذا وكذا وكذا وكذا، ولما يعني أجد منه فظاظة ولا غلظة، ولم أجد منه ما يصدمني، إنما أخذ مني شيئا فشيئا شيئا فشيئا درجة درجة حتى أوصلني إلى هذا المنهج بطريقة عجيبة جدا. هذا الأخ جزاه الله خير، باقي معه سنوات يصبر على هذا، يقول ياخذ بايدي شويه بشويه، لا يأمر ويسوي، ورينا الحق، قلت تعالى شوف السنه كذا كذا، الدليل كذا كذا، ده كذا 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 كذا، ده مخالفه ولا لا؟ مخالفه، الدليل كذا، الى ان نقله سبحان الله نقله جميله الى هذا المنهج. قلت سبحان الله، شوف كيف ان الانسان اذا كان موفقا وكان له الطريقه والاسلوب وكان عنده العلم وكان عنده الزاد والماده يربط الناس بها، كيف يوفق يا اخوان؟ نعم. لو ما أتى في ميزان حسنة هذا الأخ إلا هذا الأخ الذي التزم على دي واستقام لك صح، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لكن في واحد ثاني تقعد معه ما يعرفكش سنة ولا بدعة ولا يأخذ بيديك، إنما قد يبرر لك ويمرر لك مخالفاتك. لكن صح يا أخواني، أخذ بنواصي الناس إلى السنة، تعال يا ابني هذا كلام أحمد وده كلام سلف الأمة وده كلام كذا وده كلام كذا، تعال اتبع الحق وتدل الناس على الخير، فلأن يهدي الله بك رجل حين الخير لك من حمر النعم. نعم.
قال حفظه الله: أقول ولا يدعو إلى جماعة أو حزب أو شخص غير محمد صلى الله عليه وسلم، ولا إلى مذهب غير دين الإسلام، ولا إلى جماعة غير جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة. وقال: إنني من المسلمين.
إذن سؤال: إلى من تدعو يا أخ؟
إلى الله.
طيب تدعو على أي منهج؟ منهج رسول الله وصحابته. طب أنت من أي جماعة؟ من جماعة المسلمين. طب اشرح لي يعني جماعة المسلمين. جماعة أبدان وجماعة دين، جماعة أبدان مع ولي أمر مع حكيمي. ألا يعني أنت مع السيسي؟ مع السيسي. ده بيقول السيسي قاتل، كيف تكون معه؟ نقول نحن مع إمام ونحن مع حاكم ونحن مع دولتنا، فهذا منهج السنة والجماعة، لا نفارق هذا أبدا. ومن فارق جماعة المسلمين فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وليس باللازم أن تكون مع الحاكم الذي هو عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق. فإن جاءك عثمان قتلت، وإن جاءك علي قتلت. ولهذا النبي قال: كن مع الحاكم إلا في حالة واحدة، ما هي؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا جماعة بدن، جماعة بدل ما تكون مع دولتي ايا كان سيني اللي ماسكها ولا صاد اللي ماسكها، كل حاكم يجي انا معاه ورقة احنا موقعين على بياض، ويحرم الخروج على اي حاكم هيجي لغاية ما تموت، هو احمد هو ابراهيم هو محمد هو عبد الفتاح هو مرزوق هو اي حد، طالما له الاسلام وعقد الاسلام فاننا نكون مع دولتنا ولا ننازع السلطان ابدا. الجماعة بالمفهوم الثاني هي جماعة العقيدة جماعة السنة، فنحن على أصول أهل السنة والجماعة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. يبقى أنت شعارك الجماعة جماعة، مش شعارك الحزبية، مش شعارك الفرقة، شعارك الجماعة، أنت ضمن الجماعة. ولهذا ما في سلفي يكون خارج عن سلطانه، ما في سلفي يجلس يسب سلطانه وحاكمه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغش ولاة أمرنا، أن نغشهم وأن نسبهم وأن نطعن فيهم، لا نهانا الكبراء عن هذا، بل نصبر نصبر على هذا ولا نتكلم فيهم بسوء. يبقى ده منهج، ولهذا أول واحد في يسوع ليه السيسي قاتل اعرف انه مش من أهل السنة. أنا بديك أهو علامه، اللي يجي يقول لك انا تبع حزب يبقى مش من اهل الحق، واللي يجي يقول لك انا ضد الدوله يبقى مش من اهل الحق. ادى علامه بالفلاح اهو، بالفلاح تقعد مع اي واحد بلحيه يقول لك انت عاجبك الوضع والغلاء والبتاع والدوله والفساد واحنا عملنا ايه وسوينا ايه ومش عارف كذا، اعرف انه مش من اهل الحق، لان اهل السنه لا يطعنون في ائمتهم وحكامين ولا يتكلمون، لكن إن وقفوا بين يدي الحاكم نصحوا لله. فالحاكم له نصيحة لكن تكون بينك وبينه، الحاكم له إنكار لكن بالطرق الشرعية، لكن نجلس على المجالس ونقول كذا لا، هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم حديث عوف بن مالك ألا إنه من ولي عليه والي فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، أنا أكره معصية الحاكم، ولا ينزعن يدا من طاعة. والكراهة دي عمل قلبي ولا عمل لساني؟ عمل قلبي، أنا أكره هذا أكره المعصية لكن لا أنزع اليد من الطاعة. فأي واحد ينضم الحزب يبقى مش من أهل السنة، لا حزب نور ولا حزب حرية وعدالة ولا حزب داعش ولا حزب أي واحد، بقوله أي واحد بلحية ينضم الحزب يبقى خارج عن منهج أهل السنة والجماعة. اي واحد يطعن في حاكمه يبقى ليس من اهل السنه والجماعه. نعم.
فعلى الداعيه ان يدعو الى الله ولا يدعو الى نفسه، لان اكثر الناس يدعو الى نفسه، ولذلك فاذا حصل له شيء حصل عليه شيء من الاذى او من التنقيص او من اي عائق من العوائق تاثر، لان هذا عنده يخدش في نفسه وفي شخصيته. أما الذي يدعو إلى الله فإنه لا يهمه أمدحه الناس أم لم يمدحوه، لأنه يريد وجه الله عز وجل، وإذا أصابه شيء فهو في سبيل الله عز وجل. الصفة الثانية من هذا المنهج أنه يشترط في الذي يدعو إلى الله أن يكون على بصيرة، يكون على علم بما يدعو إليه، بأن يتعلم أولا العلم الذي يستطيع به أن يدعو الناس إلى الله عز وجل.
نعم، يبقى قبل ما تصعد منبرك قبل أن تعلم الناس لابد أن تكون على علم، تعلم اولا. في طبيب يمسك المشرط قبل ان يتعلم، في مهندس يرسم مخططا قبل ان يتعلم، في مدرس يشرح للطلاب في الفصل قبل ان يتعلم، ده تعلم ودورات واختبارات وتمرينات. متى يا اخواني يمسك الطبيب المشرط؟ بعد كم سنه من دراسه الطب ثم امتياز ثم عمل في كذا ثم مرافقه طبيب ماهر. فاذا كان هذا في من يمسك المشرط فكيف بمن يكون مسؤولا عن هداية الناس صلاح الناس؟ هذا أقوى وأقوى. نعم.
الله. الصفة الثانية من هذا المنهج أنه يشترط في الذي يدعو إلى الله أن يكون على بصيرة، يكون على علم بما يدعو إليه، بأن يتعلم أولا العلم الذي يستطيع به أن يدعو الناس إلى الله عز وجل. فالجاهل لا يصلح للدعوة وإن كانت نيته صالحة، وإن كان يدعو إلى الله بقصده وعزمه.
القاعدة هنا فالجاهل لا يصلح للدعوة وإن كانت نيته صالحة، قاعدة اكتبها اكتبها. الجاهل لا يصلح للدعوة وإن كانت نيته صالحة لا يصلح للدعوة وإن كانت نيته صالحة. لماذا يا إخواني؟ لأنه لا يلزم النية فقط، إنما يلزم النية والاتباع، وأما الاتباع فطريقه العلم. فهذا وإن كان عنده نية صالحة لكن ليس عنده اتباع لأنه جاهل. نعم.
وإن كان يدعو إلى الله بقصده وعزمه، ولكن إذا لم يكن عنده علم فإنه لا يصلح للدعوة، لأنه ليس معه مؤهل شرعي، لأن الذي يدعو إلى الله يحتاج إلى أن يبين للناس الخطأ من الصواب في العقيدة، في العبادات وفي المعاملات وفي الآداب والأخلاق وفي الأحوال الشخصية وفي جميع أمور الشرع، يحتاج إلى أن يبين لهم هذه الأشياء. وإذا لم يكن عنده علم،
الدعية إلى الله لابد أن يبين للناس السنة والبدعة والتوحيد والشرك، ويبين للناس الحق والباطل. عاوز ايه؟ فلابد ان يبين الناس كل هذا. نعم.
واذا لم يكن عنده علم فكيف يبين لهم؟ هل يقول فيها بجهل يحلل ويحرم بجهل؟ هذه مصيبة عظيمة، هذا يضلل الناس وان كان مقصده حسنا، الا انه بعدم علمه يضلل الناس، قد يحرم حلالا وقد يحل حراما وقد يفتي خطأ. فلا يصلح للدعوة إلا من كان مؤهلا بالعلم الشرعي المستفاد من الكتاب، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على بصيرة، والبصيرة هي العلم. والذي يدعو إلى الله يعترضه خصوم ويعترضه مشبهون ويعترضه منافقون، فإذا لم يكن مؤهلا بالعلم الشرعي الذي يستطيع به أن يرد على شبهاتهم وخصوماتهم، فإنه ينهزم من أول الطريق وينتصرون عليه، ويكون هذا على حساب الدعوة. كيف يستطيع أن يجيب على؟
ولهذا قال العلماء البصيرة هذه على ثلاثة أقسام. القسم الأول بصيرة بأدلة المسألة، عندك مسألة تتكلم فيها فلابد أن تكون بصيرا بأدلته، يبقى أن يكون بصيرا بأدلة المسألة. اثنين، أن يكون بصيرا بواقعها، واقع المسألة، كان مسألة مرتبطة بالواقع فلابد أن يكون بصيرا بواقع المسألة. إذا سئل في مضاربة، إذا سئل في فتاوى في الطب، في مسائل في البورصة وغير ذلك، فلابد أن يكون بصيرا بهذا. الأمر الثالث البصيرة بحال المدعو، البصيرة بحال المدعو. نعم. كيف؟ هل هذا يحتاج إلى حكمة فقط؟ يحتاج إلى موعظة مع الحكمة؟ يحتاج إلى جدال بالتي أحسن؟ نعم.
كيف يستطيع أن يجيب على المشكلات وعلى الشبهات وعلى التضليلات إنسان ليس عنده علم شرعي؟ فالبصيرة في الدعوة وهي العلم من ضروريات الدعوة. أما مجرد النية الصالحة ومجرد محبة الخير بدون علم هذا لا يكفي. وأنتم ترون الآن أن المحاضرين وأن الوعاظ الذين يتكلمون في تجمعات الناس يتعرضون لأسئلة وإجابات بعد كل محاضرة، بعد كل كلمة، فإذا لم يكن المتكلم أو المحاضر على علم كيف يستطيع أن يجيب هؤلاء الجموع التي أمامه عنده؟ وقوله سبحانه وسبحان الله وما أنا من المشركين تنزيه لله سبحانه وتعالى عما لا يليق به وبراء من المشركين. وكذلك أتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرؤون من الشرك ومن المشركين، لأن الشرك دعوة غير الله عز وجل وعبادة غير الله عز وجل. فالذي يدعو إلى الله لابد أن يتبرأ من أعداء الله ويوالي أولياء الله سبحانه وتعالى، لقوله تعالى وقال إنني من المسلمين، فينتمي إلى حزب الله وإلى المسلمين، لا ينتمي إلى المبادئ المشبوهة أو الأحزاب المشبوهة، وإنما ينتمي إلى حزب الله وإلى جماعة المسلمين المخلصين لله عز وجل. هذه صفات الداعية الذي يقوم بهذا العمل الجليل.
يبقى لابد للداعية من أن يتبرأ، ولهذا الدعوة تقوم على أصلين، دعوة أي داعية تقوم على أصلين. واحد، تعريف الأمة بالحق، تعريف الأمة بالحق فيبين لهم منهج الحق، منهج السنة والجماعة. الثاني، تحذير الأمة من مخالفة هذا الحق ومن المخالفين لهذا الحق. يبقى تحذير الأمة من مخالفة هذا الحق ومن المخالفين لهذا الحق، فلابد أن تبين الأمة هكذا. أنت بينت الأمة الحق، طب من عن الضلال، من عن الانحراف؟ لابد أن تبين هذه الأمة، تبين هذا للأمة حتى لا تترك الأمة في عماية، لأن مسألة البراءة يا إخوانا من الباطل محك حقيقة
محك سوف نختلف فيه في النهاية. بعض الناس يقول لك والله أنا أعرف أن أحزاب حرام، وأعرف أن الخروج على الصلاة حرام، وأعرف الحاجات دي كلها حرام، ودي إحنا مش مختلفين فيها، بس إحنا الحقيقة مختلفون في مسألة المشايخ. وهذا أمر عجيب جدا. يعني أنت الآن إذا أقررت معي أن المخدرات حرام والمخدرات مدمرة وأن المخدرات كذا، وفي واحد على النصية بيبيع مخدرات، تقول بس أنا صراحة مختلف معك في الرجل ده، نفضل نمشي ونمشي معه كذا؟ كيف هذا؟ أنت إن تقنت خطورة المخدرات وخطورة كذا وكذا هتحذر من المكان هذا، بيت دعارة، وأنت تحذر من الزنا وهذا بيت دعارة، تدخله وتفصل بين بيت الدعارة والداعية إلى الدعارة وبين تحريم الدعارة؟ هذا لا يكون. تفصل بين المخدرات وقبح المخدرات وحرم المخدرات وبين شارب المخدرات، كيف يكون؟ تفصل بين حكم التبرج والصفور وكذا وكذا وبين المرأة المتبرجة؟ يعني تبقى أخ تقول التبرج حرام ولا ينبغي المرأة تلبس بنطالا ولا ينبغي مش عارف، بس فلانة هذه الفتاة تصلح زوجة لي مع كونها متبرجة، يبقى ما الفائدة يا إخواني؟ وما قيمة أنك تعلم أن هذا حرام وهذا باطل؟ فأنت أيضا الآن أحزاب حرام والإخوان ماشي معهم حرام والنزول إلى المدينة حرام، ولكن مشايخ عاد نمشي معهم، هم مشايخنا برضو وعلى العين وعلى الرأس ولا نخالفهم في كذا وكذا. هذه عجيبة عجيبة. ولماذا تترك هذا لمشايخك؟ طيب الإخوان تحذر منهم ومشايخهم ولا تحذر منهجهم فقط؟ يقول لك لا، أحذر من منهجهم ومن مشايخهم. تبع علامة، تبع هم أيضا يقولون إلا مشايخنا والصوفية وكل ثلاثة من هذه الطوائف. يبقى الإنسان إذن لابد أن تقوم دعوته على أمرين: الأمر الأول بيان سبيل المؤمنين، والأمر الثاني بيان سبيل المجرمين. لابد كده تحضر ليا مثلا محاضرة واحدة تطلع أنت عارف أنا إيه بالضبط، وتطلع حاطط نقاط على الحروف مش هتضحك عليه. يعني أنت وقت لو تسأل مثلا دلوقتي حضرت إلى النهاردة، هيطلع واحد بره يقول لك مثلا إلا الوقت مثلا هشام البيال إيه رأيه في الأحزاب والإخوان وكلام من ده، هتقول له يا أحمد ها؟ ايوه هتقول له، هو بيسالك عن رايي انا، هتقول ان انا بحضر من اخوان تبليغ ولا انا معهم؟ طيب لو قالك مشايخ الثورات، يا جماعه لما نزلوا الامه المشايخ الثورات والميادين ونزلوهم الامه ايه رايه فيهم؟ هيقولك هتقولهم بيحضر. فاحنا نحذر من الباطل ومن اهل، لابد ان تضع النقاط على الحروف. لان يا اخوان في بعض الناس عاش 30 سنة يقول انا ادعو الى السلفيه، لكن في الحقيقه ما دعا الى السلفيه، لأن السلفية تقوم على أصلين: أصول السلفية، اثنين ما يناقض أصول السلفية. عاوز السلفية خد مقطع 10 سطور بس، 10 سطور ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى في أصول في الواسطين. قال إيه؟ قال ونحن وسط بين فرق الأمة، أهل السنة وسط بين فرق الأمة، كما أن الإسلام وسط بين الأمم، فنحن في باب الأسماء والصفات وسط بين طائفتين المعطلة والممثلة. يبقى الآن عرفني منهجي في الأسماء والصفات أن نؤمن بها ونمرها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. وفقط أن انتبه يا هشام، إحنا الآن في هذا الطريق ونحن على السنة في باب الأسماء والصفات وسط بين طائفتين، طائفة اسمها المعطلة ورئيسهم جهم بن صفوان دول عطلوا الله عن أسماء وصفاته، وطائفة أخرى اسمها طائفة الممثلة ودي الطائفة مثلت الله بخلق. تمام، براءة كده. يبقى أنا تعلمت الحق وتعلمت ما يضاد الحق. وهم في بابي الصحابة وسط بين طائفتين، بين الخوارج وبين الروافض، فنحن تسلم لنا قلوبنا وألسنتنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجانب طريقة الروافض اللي بيسبوا أبو بكر وعمر وكذا ويوالون آل البيت، وطريقة الخوارج اللي تسب آل البيت وتوالي أبا بكر وعمر. نحن نتبرأ من الطريقتين. يبقى ابن تيمية بياخد إيدي هو يعلمنا الحاجة ويقول خلي بالك أنت واصل بين اثنين. فالآن بعلمك إن مفيش مظاهرات ولا خروج على السلاطين ولا كذا، وأحذرك من طائفة على هذا المنهج وطائفة تشجع هذا المنهج. نعم.
لو قال بالحق هذا وتبرأ من هذا سوف يخسر اولا يحصر الذين يسمعونه ويكون لأعداء كثير.
ما هي دي مشكلة، ما هي دي مشكلة. مسألة لو انا تبرأت، لو انا عملت حسابي ان لو انا تبرأت هخسر طائفة من المستمعين، يبقى انا لست داعية الى الله، يبقى انا داعية الى المستمعين. ومن هنا انظر ما يطلبه المستمعون، يبقى داعية اعمل برنامج اسمه ما يطلب المستمعون. لكن الداعية يكون شعاره ما يحتاجه المستمعون، ما يحتاجه مش ما يطلبه. فالعلماء ثلاثة: عالم دولة، وهذا ينطق بما تريده الدولة ولو خالف الشرع، وعالم أمة، وهذا ينطق بما يريده الناس ولو خالف الشرع، وعالم ملة، وهو الذي ينطق بما تريده الملة أي الأدلة، وهذا ما يبالي بأحد، فينطق بالحق ولا يبالي بالمستمعين، إنما يقول الناس ستهجرني أو الناس ستتركني أو أنا لي علاقات أو لي أمور، لو أنا وضعت مقاطع حروف سوف يهرب مني الناس، إذا لست داعية إلى الله. نعم.
وقال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، وتطلق الحكمة ويراد بها العلم والفقه، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فقيل الحكمة هي السنة النبوية والأحاديث النبوية. قال تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة، يعني الفقه والبصيرة. فالحكمة كلمة يراد بها الفقه، ويراد بها وضع الشيء في موضعه اللائق به، وذلك مثل قوله: أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم بما أدعو إليه. في قوله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، والآية التي بعدها ذكر الله سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين المدعوين، وأن الداعية يعامل كل فئة بما يتناسب معه. الصنف الأول: الجهال، الذين ليس عندهم عناد وليس عندهم إصرار على الخطأ، وإنما وقعوا في الخطأ عن جهل، فهؤلاء يكفي أن يبين لهم الحق، فإذا بين لهم الحق انتقلوا إليه وتركوا ما هم عليه من الخطأ. إن هؤلاء لا يحتاجون إلا إلى البيان، لأنهم وقعوا في الخطأ من غير قصد وهم يريدون الحق، فلما بين لهم الحق انتقلوا إليه وتركوا ما هم عليه. هذه فئة من الناس يكفي فيها أن تبين لهم الحق وأن ترغبها فيه، وهي لا تريد إلا الحق وتدور مع الحق، والحق ضالتها، فإذا بين لها انتقلت إليه.
والحقيقة ده يعني ما عليه عموم الناس، عموم الناس اللي هم لا ينتمون إلى أحزاب ولا طوائف، دول جهال، إن علمتهم تعلموا. فهؤلاء تبين لهم بالحكمة، تبين لهم الحق. هؤلاء ليس عندهم عناد، ولهذا يا إخواني إحنا بندعو إلى السنة. سبحان الله، من يعارضك فيها؟ يعارضك فيها أهل الجماعات والأحزاب واللي بيظن أن هم من دعاة الإسلام، إنما العوام، العوام يقبلون دعوتك في الغالب ولا يعترضون عليه. إذا قلت لهم والله إحنا السنة كذا والبدعة كذا والنبي بيقول كذا، قالوا جزاك الله خير يا شيخ. لكن المشكلة في من تربوا على الباطل، لأن أصعب شيء يا إخواني هذا إن تنشئ على الباطل، وأن يعيش الإنسان ظهرا طويلا على باطل. خلع هذا الباطل يحتاج إلى توفيق محض من الله، صعب خلع الباطل. إنما النفس اللي ما عندها باطل لكن عندها جهل، خلاص إناء فاضي فارغ تضع فيه ما فيش مشكلة. لكن إشكال حينما يكون الإناء ممتلئ بإيه؟ بالباطل عن آخره، ما في جزء فارغ، فإن أردت أن تصب الحق وقع، ما له مجال، هذا ما له مجال، بخلاف الإناء الفارغ فإنك تضع فيه ما تريد. نعم.
الصنف الثاني: من إذا بين له الحق وبين ما هو عليه من الخطأ يتكاسل عن الانتقال من الخطأ إلى الصواب، ويكون عنده فتور، فهذا يحتاج إلى موعظة بعد البيان، وأن تبين له عقوبة من تبين له الحق ولم يقبله ولم يبادر إليه، كما قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالذي تبين له الحق ولم يقبله ولم يسارع إليه يخشى عليه من الزيغ ومن تقلب القلب. الصنف الثالث: من يكون عنده جدال بعد أن تبين له الحق، يعرض شبهات ويعرض إشكالات يريد بها رد الحق، فهذا يحتاج إلى جدال بالطريقة التي توصل إلى الحق ولا يترك.
هذا بقى لهم الجماعة في الجماعات والطوائف هذه, ده بيحتاج إلى جدال, لأنه لا يسلم لك بالمعلومة بسهولة, وإنما يحتاج إلى نوع جدال. فهذا والله لو كان يجادل عنده شبهات لكن يجادل من أجل الوصول إلى الحق فهذا يرجى له خير, لكن المشكلة أن بعضهم يجادل من أجل الجدال وسلفا هو لن يرجع. ليه بقى؟ لأن أنت لسه عيل أول امبارح, لسه صغير, هو شيخك مثلا, هو أنت ملتزم على إيده واخد بالك, وأنت الآن منحرف وهو ربنا هداه للسنة, هيرجع لك إزاي؟ يبقى أنت لتعلمني يا ابني بعد كذا, ده أنت كنت يا ابني مش عارف إيه, ده أنا يا ابني كنت شايلك في اللفة, ده أنا كنت كذا كذا كذا. عوائق يا إخوان تمنع من اتباع الحق, ولهذا دي مشكلة في, 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 في مصر كلها تجد المسألة دي. جماعة قدامة لم يتعلموا صح وما لهم خير في البداية, التحوا أصروا الجلاليب, الشباب التف حواليهم, بقوا الشباب ملتحوا كذا, وبعدين بعد هذا, بعد هذا لما جاء بقى جاءت المفصلة بين السنة والبدعة وكانوا على انحراف وكانوا على خطأ, صعب أن يتراجع وأن يرجع إلى الدليل. لماذا؟ لأن زعامتهم ستضيع, ولأنه يقال أنت تعلمني لا يمكن. نعم.
فهذا يحتاج إلى جدال بالطريقة التي توصل إلى الحق ولا يترتب عليها تنفير أو يترتب عليها عنف, بل جدال بالتي هي أحسن كما قال تعالى.
ده احنا كنا يا عم, احنا كنا زمان مع كنا احنا وشيخك ده كنا بنبقى مش عارف من عربي وروح مش عارف ايه ونيجي ايه ايه يعني كنا ايه يعني ماشي كنا ماشي كنا مع بعض. انت يا سيدي كنت انت الامام والشيخ هذا المأموم, المهم دي علاقتها ايه بحق وباطل؟ يعني هنبقى اصحاب يعني مثلا سيب ونسيب؟ ده احنا كنا زمان ايام مش عارف الثمانينات وايام السبعينات كنا مش عارف كذا وكنا كنا طيب. وبعدين ولما وقعت احداث يتبين منها بقى الزمان ده هل هناك من تربى وتأصل او من تربى على التقليد, وتبين وصدنا في مفترق طرق, فاما ان تقتدي وتكون على الحق, واما ان تجتنب كما اجتنب غيرك من اهل الباطل. نعم.
بل جدال بالتي هي أحسن كما قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فهذا يحتاج
لو بقى الأدمية ومش أدمية يبقى محدش اعترض على القرضاوي, الراجل اللي فوق 90 سنة قبل ما تتولد أنت, واخد بالك, ربما قبل ما يولد أبوك نفسه, يعني هو له أن يقول يا ابني كنت مصنف ده أنا يا ابني كنت مصنفها قبل ما تتولد. ولا الغزالي ولا الترابي, كلها دعوات جاهلية. أنا أكبر منك, أنا كنت زمان, أنا اللي معلمك السنة, أنا اللي كنت معلمك الصلاة, أنا اللي كنت ماشي. يا سيدي جزاك الله خيرا علمتني وجزاك الله خيرا, والآن نحن في مفترق طرق, واصل تعليمك وخيرك, علمني أنت السنة, خذ بيدي. نعم.
فهذا يحتاج إلى جدال لرد ما يدلي به من الشبهات, ومن ثم قلنا إن الداعية إلى الله يحتاج إلى علم.
فرعون لموسى ماذا قال له؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الضالين. ده لحم اكتفك من خيرنا, نحن اللي مربينك يا بقى. أيوه مربي يعني ايه؟ تربى في بيتك والآن يدعوك إلى رب العالمين وإلى طريق رب العالمين. فبدأ معاه هذا الأسلوب, قال فعلت أيضا وأنا من الضيف ففررت منكم لما خبتكم فوهب لي ربي حكما وجاء أنني من المرسلين وتلك نعمة تمنوها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم تعقلون, إن كنتم موقنين. قال للملأ حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسلكم الذي أرسلكم إنما مجنون. ولا سؤال ولا طرح من طرحه في مقابلة حجة موسى عليه السلام. رب العالمين رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. قال من حوله ألا تستمعون؟ والله سمعين في إباء. ايوه احنا سمعين في حدث. ايوه سمعين. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي رسلكم لمجنون. قال له تم مجنون ليه؟ لماذا مجنون؟ فهؤلاء لا ينبغي الإنسان أن يعدل عن معرفة الحق وعن بيانه. نعم.
ومن ثم قلنا إن الداعية إلى الله يحتاج إلى علم، لأنه كيف يستطيع أن يجادل بالتي هي أحسن إلا الذي كان إلا إذا كان عنده علم وكان عنده بصيرة تأهل بها وتسلح بها من الأول قبل أن يدخل الميدان. إذن فالمدعوون إما أن يكونوا جهالا يقبلون الحق إذا بين لهم، وإما أن يكونوا عندهم شيء من الكسل بعد بيان الحق لهم فيحتاجون إلى موعظة، وإما أن يكون عندهم شبهات يتعلقون بها ويبررون ما هم عليه بشبهاتهم فيحتاجون إلى جدال حتى تزول شبهاتهم وتنقطع معذرتهم. وقد ذكر معنى هذا التقسيم على هاتين الآيتين الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وذكره أيضا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وشيخ الإسلام ذكره أيضا في مجموع الفتاوى أخذا من هذه الآية. ففيهما منهج الدعوة واضح لا إشكال فيه، وأنه يعتمد أولا على الإخلاص لله، ويعتمد ثانيا على العلم، ويعتمد ثالثا على الطريقة الصحيحة التي بها توصل الدعوة إلى الله عز وجل إلى قلوب الناس. فإذا كانت الدعوة تسير على طريقة صحيحة فإنها تصل إلى القلوب وينفع الله جل وعلا بها، ولو لم يهتدي بها إلا القليل، إلا أنها على مر الزمان تبقى آثارها فيهتدي بها أجيال مستقبلة.
صحيح، لا تنظر إلى العدد، انظر إلى البصيرة وإلى صحة الدعوة. دعوة طالما أنها صحيحة يا إخواني ستؤتي أكلها. الدعوة طالما أنها صحيحة لو لم يستجب لك أحد من أهل بلدك فاعلم أن أجيالا ستنشأ منهم يستجبون لهذه الدعوة. انظروا قصة الغلام، كان الذين استجابوا له في حياته رجل وقتل، ولكن لما أسس تأسيسا صحيحا وقتله الملك قال الناس جميعا آمنا برب الغلام. فآمنت أمة يا إخواني، آمنت أمة لما وضعت البذرة الصحيحة، ربي وربك الله. فإذا دع البذرة، انت فبدأ هنا ضع الأساس، وضع الأساس واضح، السنة كذا والشيخ فلان وفلان وفلان خلاف السنة، السنة البدعة ولو مت. فسيأتي من يبصره الله عز وجل بالحق ويعرف هذا. نعم.
واعتبروا بآثار المصلحين من علماء هذه الأمة حيث بقيت آثارهم من بين الناس، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المصلحين، نفع الله بدعوتهم في وقتهم ونفع الله بها بعد وقتهم، ولا يزال الناس ينتفعون بها لأنها صارت على منهج صحيح وعلى علم شرعي وعلى بصيرة، فصار أثرها باقيا ومستمرا والحمد لله. وأيضا من منهج الدعوة إلى الله عز وجل الأولويات في الدعوة، بأن يبدأ بالأهم فالأهم، كما هي دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالرسل أول ما يبدأون بإصلاح العقيدة.
نعم. بما تبدأ وتركز مع الناس؟ العقيدة أهم شيء، عقيدة أنقذ الناس من الشركيات، من عبادة بدوي وحسين والقبور، أنقذهم من أهل البدع والأهواء، فلا يكونوا جهميين ولا أشعريين ولا صوفيين ولا روافض، أنقذهم. ثم بعد ذلك علمهم الحلال والحرام والمعاملات الطيبة الصحيحة والأخلاق الفاضلة. نعم.
فالرسل أول ما يبدأون بإصلاح العقيدة لأنها هي الأساس، فإذا صحت العقيدة اتجهوا إلى إصلاح بقية الأمور، فاتجهوا إلى إصلاح المعاملات وإلى إصلاح الأخلاق والسلوك. أما قبل إصلاح العقيدة فلا يمكن أن تكون الدعوة ناجحة، فإنها لم تبنى على أساس صحيح، وكل شيء بني على غير أساس فإنه ينهار.
نعم. أفمن أساس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أساس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. نعم.
ولذلك اتجهت دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما اتجهت إلى إصلاح العقيدة، فكل رسول يقول لقومه أول ما يقول لهم.
نعم. وهذا المعنى واضح، وفي حديث النبي لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال ليكن أول ما يدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وإذا حديث علي أنفذ على رسلك ثم أنزل بساحتهم ثم أدعوهم إلى الإسلام. يبقى أول شيء إخواني نبدأ بماذا؟ بالعقيدة. قال وكذلك. نعم.
وكذلك أوامر الدين، وكذلك بقية أوامر الدين وشرائعه كلها مكملات لهذه الأركان، لكن الأساسات هي هذه الأركان الخمسة، ولما قال لهم ادعوهم الى الاسلام لم يكتف بهذا بل قال لهم اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه بان تشرح لهم ما هو الاسلام وان الاسلام اوامر واركان واحكام وعبادات ومعاملات شرائع الاسلام كلها.
هذا نبدأ حتى مع اطفالنا الصغار نبدأ الاول عقيدة اخوان من اول ما نعلم ابنائنا من ربك وما دينك ومن نبيك اين الله اين الله ما معنى لا اله الا الله ما معنى الرب ما معنى الاله ما معنى شهادة لا اله الا الله ما معنى شهادة ان محمدا رسول الله ما معنى رسول ما معنى نبي. يبقى تبدأ بهذه الامور حتى تتأصل عنده واحد لك الحاجات دي. والله العظيم يا اخواني خريج الجامعات المتخصصة لا يعرفون هذه المعاني. اسأل كده الى من رحم الله اسأل كده قولوا لا اله الا الله هيقول لك لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت الا الله وكذا ولا يقول لك لا معبود حق الا الله اللي اخص بقى ما يكون. قل له ما معنى شهادة ان محمد رسول الله ما معنى ذلك هل سيجيبك بالجواب الصحيح طاعته فيما امر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما اخبر ولا يعبد الله الا بما شرع لن يجيبك بهذا. محمد رسول الله لك يعني محمد نبينا يعني هو لا فرق عنده بين محمد نبينا وبين عيسى نبينا وموسى نبينا هم اللي بيطلعوا الان يعلموا الناس اساتذة يعلموا الناس انه الانسان يكون يهوديا نصرانيا مسلما كل هذا لا اشكال فيه طالما ان انه يتبع نبيا من الانبياء ويستدلون على ذلك بالقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى نربي ابنائنا على العقيده الصحيحه من الصغر كذلك نربي اخواني ازواجنا زوجتنا الزوجات فقيرات يا اخواني قل امرأة تسمع درسا قل امرأة تسمع علما فلهذا لابد ان تكون انت سفيرا الى اهلك وزوجتك. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجار انما تكون زوجتك بين احضانك تحاسبها على طعام وشراب وتحاسبها على مطبخ وتحاسبها على نظافة ثياب وكي ثياب ولا تحاسبها على اعتقاد ولا تحاسبها على دين لابد ان تعلمها اياه. هل اقل يا اخي اصول الشريعة يا اخي اصول عقيدة اصول احكام كيف تصلي امرأتك على وفق السنة. ولهذا في كتب يا اخواني لابد ان احنا ندرسها مع ازواجنا في البيت نعلم ازواجنا في البيت لابد مع الاخوات والزوجات عندك كتاب زي الاصول الثلاثة 200 سؤال في العقيدة ده مثلا في مجمل الاعتقاد مع توحيد كتاب التوحيد كتاب صفة الصلاة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى مثلا كتاب منهج السالكين للشيخ السعدي مثلا كتاب السيرة خد أي سيرة مثلا الفصول في اختصار سيرة الرسول لابن كثير يعني مسلمات لازم تعرف زوجاتنا هذا الأمر لأن الزوجات محرمات ولو أخت استمعت لبعض الناس فالأخرى لا تسمع فزوجاتنا معزولات عن العلم ولهذا تبقى انت اخ سلف عمال تتكلم في المنهج طول الليل والنهار وزوجتك ربما مع الاخوان تقول لك السيسي قاتل. يبقى انت بتحارب وزوجتك مع هؤلاء. ولو تجلس مع امراه اخوانيه ولا تجلس مع امراه من الحزبيات لا تستطيع ان ترد عليها جوابا اذا استشكلت شيئا. لو قلت لها زوجك عمال يشتكي في المشايخ هتقول لهم ايه؟ ده زوجي حلو، زوجي لا، زوجي كويس. ده ما بيشتمش زوجك ضد الاخوان انا عمري ما سمعته بيقول حاجه في الاخوان. فليس الزوجه تفهم القضيه انما للاسف الشديد تجد هذا في الحزبيات فالشاهد ان كل واحد ابن منهجه. فلماذا لا تكون زوجتنا يا اخواني متعلمات كذا كذا فنبدا بهذا العلم. وايضا الحمل العمل في بيوتنا من جهه ايه العمل يعني المعامله الطيبه والرفق والمعاملة الحسنة وهذه ندندن عليها كثيرا لأن الزوجة إذا اقتنعت بك أصلا الزوجة إذا أحبتك الزوجة إذا علمت رحمة الله سبحانه وتعالى بك في هذا المنهج استمعت منك وتقبلت منك لا تجاهل امرأتك لا تعمل على أنها جاهلة يا مبتدعة يا ضالة يا منحرفة أو أنت جاهلة أو غيرك أحسن منك أو أنت بقالك كم سنة كذا أو إلى آخره. لا أبدا خذ بيدها بالمعروف وبالرفق وكذا حتى تنهض بالمرأة تنهض بزوجتك قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة
وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كذلك الزوجة ينبغي أن تكون محلا قابلا، وينبغي أن تكون إناء صالحا صادقا لابد وطاهرا. الزوج يضع، زوجة ترقى تأخذ هذا وتقول علمني أمر ديني. انظر إلى عائشة رضي الله عنها كم نفع الله بها أمة الإسلام لما تعلمت وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث، حتى كانت مرجعا لأصحاب رسول الله، وكانت تصحح للصحابة رضوان الله عليهم بما كان عندها من العلم. نحن نحتاج في مجال النساء إلى الأخوات العالمات طالبات العلم. مجال يا أخواني فقير، مجال فقير جدا. إحنا محتاجين يبقى في كل بلد على الأقل أخت أختين في دروس، في توجيه، في تعليمات، في كذا، في أمور مثلا قد تستحي الأخت تقولها لشيخ أو لطالب علم، لكن لا تستحي أن تقولها لإحدى الأخوات لو كانت على علم. أيضا الأخوات محتاجة الأخت اللي تفضفض معاها، يعني ممكن مثلا في أخت تكون لها مشاكل مع زوجها تستحي أن تذكر هذا للشيخ، تحتاج إلى الأخت الرشيدة الحليمة العاقلة طالبة العلم. ولهذا أيضا الأخوات لابد أن يحتسبن هذا، وأن الأخت تتعلم من أجل نفع الأخوات ونفع أمة الإسلام. عليها دور عظيم، أخواتنا علينا دور عظيم. لكن ابدأ مع الزوجة في ظل جو هادئ، وفي ظل أسرة فيها السكينة وفيها المودة وفيها السكن وفيها الرحمة وفيها الألفة. ما ينبغي احنا نكون مناهج سلفية ولكن معاملات قاسية. لازم الأخت لا تكون الأخت ندا لزوجها، يمين يبقى شمال، أصوات مرتفعة، صلافة. أطيع زوجك فهو جنتك ونارك، ووفري له الجو، خصوصا إذا كان طالب علم تعبان طول النهار يرجع من كذا عليه هم ده معرضه وده بيرد عليه وده بيعمل كذا، إذا رجع إلى بيته وفري له الجو الهادئ. إذا جلس يذاكر وفري له الجو الهادئ، إذا ذهب يطلب علم وفري له أيضا المطلوب. لا تشعريه دائما بالنقص، أنت ما سويت، أنت تفضل طول عمرك تطلب علم، عايزين ناكل، عايزين نعمل حاجة الأولاد، عايزين 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 إلى آخره. لا، كوني عون الله، والله عز وجل يرزقك ويرزقه ويرزقه بإذن الله تبارك وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولو عشنا على الكفاء لسنا أفضل من رسول الله ولا من صحابة رسول الله. خذي يا أختاه عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن طعام رسول الله ماذا قالت؟ قالت كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيت رسول الله نار قط. فقال لها فما كان طعامكم إذن؟ قالت الأسودان تمر وماء، تمر وماء. فهل في أخت أحسن من عائشة؟ وهل في أخ أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تذكر قصة المرأة التي عاد زوجها بضيف من عند رسول الله وقال هل عندك شيء؟ قالت ما عندي إلا كسرات من خبز، كسرات من خبز لصبياننا. فقال علليهم حتى يناموا، اعملوا أي حاجة كده لغاية ما يناموا، ثم قرب الطعام وفي السراج وقال الضيف أن نأكل. ففعلت المرأة، استجابت، ما قالت لا 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 إلا عيالي، ضيف ايه؟ توكل على الله انت وضيفك ده، ما عندناش، ده ما فيش الا طعام الاولاد. ولكنها استجابت لزوجها فاكل الضيف وبات طاويين. بات الزوج يا اخواني جعان، وباتت الزوجه جعانه، والاولاد ناموا من غير طعام واكل الضيف. وغدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين الرجل الذي ضيف الضيف بنفسه؟ قال انا يا رسول الله. وكانه يقول بلسان الحال انا قصرت، انا عارف ان ما عنديش انا كسرات خبز، اكيد بقى يبقى الوحي نزل فيا انا عارف. قال ان الله عجب من صنيعك، بس انت يعني عشان اتورب رب البيت، من صنيعك انت وزوجتك بضيفيكما تلك الليله. وانزل الله قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يبقى الأخت تتربى على هذا، تعين زوجها أي حاجة تمشي، جبنة كويس، لحم الجيش يمشي الحال، فرخة كل أسبوع مش مشكلة، أي حاجة يا إخواني، أي حاجة، أي حاجة وننفع أمة الإسلام. فلهذا نقول بيت طالب العلم بيت مهم جدا. توفير الجو هذا مهم جدا، توفر الجو لزوجتك، اتق الله ارحمها، ارحم امرأة تنتظرك اذا عدت مع الاولاد طول النهار يا اخواني، كان الله في عون اخواتنا. والله انت لو اعطي الواحد يلعب مع ابنه، بيلعب مع ابنه ياخده كده اول خمس دقايق لعبه وتقبيله وبتاعه، وبعدين زهق. لو قالت له بس خد العيل معاك لغاية ما اطبخ، يمل يمل. هو يا ليه خمس دقايق؟ وخمس دقايق ايه بشار؟ خمس دقايق لابس كويس، خمس دقايق ريحته كويس، خمس دقايق رضع كويس، خمس دقايق ما يعيطش، خمس دقايق بس. يعني خمس دقايق مش هفي، مش هفي. بعد كده عمل حاجة ارمع على طول، هي بقى اللي تاخد وتنظف وتعمل، كان الله في عونها، وترضع وتربي، والبنت دي اتدرقت مش عارف ايه، والبنت دي مش عارف كسرت ايه. فلما انت ترجع انت بتطالبها انها اتوفر لك الجو المناسب، لكن انت يا اخي امسح ايضا العناء عنها، اشكرها يا اخي جزاك الله خيرا، قول يا اخي كلمة طيبة، لو عايز على الكلمة الطيبة كل يوم 5 جنيه على استعداد نلملك، كل يوم نديك 5 جنيه قول كلمة طيبة. هذا يا اخواني كلام ما نستحي من ذكره، هذا كلام مهم، هذا كلام مهم، وإلا والله هدمت بيوتنا، هدمت بيوتنا. فإحنا بنقول المسألة مشتركة يا إخوان، سالب وموجب، لازم. هو التسجيل هينطق إمتى؟ أما تحط حجارة سالب وموجب، عايزين ننطق التسجيل ده، لازم يكون الاثنين مع بعض، الرجل يراعي ويتقي الله في امرأته، والمرأة تتقي الله. طب إن قصر أحدهما فلا يجعل الآخر تقصير هذا شماعة يعلق عليه، إن قصر أحدهما جبر التقصير الآخر، ومع الاحتساب ومع إن شاء الله رجاء الأجر من الله سبحانه وتعالى يكون بإذن الله تسير المركبة، كما قالت المرأة الصالحة لابنتها كوني له عبدا يكن لك، كوني له أمة يكن لك عبدا. ولهذا مهم جدا أن الأم تربي بنتها على كده، من الصغر تربي بنتها على كده، حتى تعمق فيها ايه هذا الامر، لازم تعمق فيها هذا الامر من الصغر، كوني له امة يكن لك عبد. وتأمرها تفقدي مواضع عينيه وانفه، الله اكبر، فلا يشم منك الا اطيب ريح، ولا تقع عينه منك الا على ما يسره وما يحبه وما يرضاه. هذه مملكة الاخت، مملكة، فنسأل أن يصلح بيوتنا. فالداعية يبدأ يا إخواني ببيته، يبدأ الداعية ببيته. أقول لكم على حاجة، مثلا هو كلنا نعرفه أو أمر كلنا نعرفه، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام منين يا إخوان؟ بدأ الإسلام من بيت خديجة بنت خويلد، بل قبل نزول الوحي لم تعترض خديجة على زوج يريد، ترك باطل قومه وأتى جبلا يتعبد الله فيه. تقول عائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتزود الأيام ذوات الليالي والعدد ولا يعود إلا لمثلها. إمتى يرجع لخديجة؟ لما يحتاج طعام، تمام؟ لما يحتاج إيه؟ طعام. طيب حتى نزل عليه الوحي وفي غار حراء، لما رجع بقى بالوحي بتلك الآيات إلى عائشة، إلى خديجة رضي الله عنها، يقول إيه؟ زملوني زملوني، لقد خفت على نفسي. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقي الضيف وتعين عناه بحق وكذا وكذا. يبقى تلقته أول كلمة ما قالتلوش أنا ما قلت لك ما هو ده كذا، ما أنت سايبنا، ما أنت قاعد في الجبال طول النهار والليل، أكيد بسك جن. أبدا، قالت كلا لا تخف يا محمد، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل اللي هو العالم بقى في الوقت دوت، اسمع من ابن أخيك. يبقى الإسلام كان بدايته إيه يا إخواني؟ أول من تلقى الإسلام المرأة الصالحة، قبل أبي بكر، قبل علي، قبل زيد، أول مسامع الإسلام كانت المرأة الصالحة. ومضت خديجة مع النبي صلى الله عليه وسلم على مدار 27 عاما ما قصرت يوما 27 سنة تجاهد مع رسول الله حتى ماتت وانتقلت الدفة إلى عائشة بعد ذلك تتزوجها بعدما هاجر إلى المدينة عقد عليها وهو في مكة ودخل بها وهي في المدينة بنت 9 سنين ولكنها كانت ابنة 90 فواصلت ما وقفت عنده خديجة ولهذا العلماء يقول أيهما أفضل عائشة ولا خديجة صعب تقول عائشة ولا خديجة لكن قل لكل منهما حياتها لكل منهما مرحلته ففي زمن خديجة ليس أحد أفضل من خديجة وفي زمن عائشة ليس أحد أفضل من عائشة عائشة خير لرسول الله بخاتمة الإسلام وخديجة خير لرسول الله بمطلع الإسلام فبدأ النبي حياة الدعوة مع امرأة وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الدعوة مع خير النساء عائشة رضي الله عنها ولهذا مات النبي في أحضان امرأة بدأ زملوني امرأة وصعدت روحه في أحضان امرأة زوجة مات النبي بين تحري ونحري كان آخر ما دخل جوف رسول الله ريقي يبقى أول امرأة تلقى أول من تلقى الإسلام الزوجة الصالحة وآخر ما من ودعه النبي على الإسلام امرأة زوجة صالحة نعم
قال رحمه الله حفظه الله شرائع الإسلام كلها تدخل في مسمى الإسلام وإلا لو كان القصد الانتساب إلى الإسلام فإنه لا يحتاج إلى أن يقول له أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فالذي يدعو إلى الإسلام يجب عليه أن يشرح ما هي حقيقة الإسلام وما هي نواقض الإسلام وما هي منقصات الإسلام حتى يكون الناس على بصيرة أما أن يدعو إلى الإسلام دعاء مجملا فهذا لا يكفي لأن دعوى الإسلام يدعيها الكثير ولكن الإسلام الصحيح هو الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم القائم على أوامر الله سبحانه وتعالى الذي ليس فيه ناقض من نواقض الإسلام هذا هو الإسلام الصحيح وإلا كلمة الإسلام اليوم كثيرة على الألسنة ولكن الإسلام الصحيح هو المقصود وهو المطلوب وهو الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يبينه للناس وهذا يؤيد ما سبق من أن الداعية لابد أن يكون عالما بأحكام الإسلام من أجل أن يبين للمدعوين ما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه أما الجاهل بأحكام الإسلام فهذا لا يستطيع إذا قالوا له ما هو الإسلام لا يستطيع أن يشرح لهم الإسلام ويبين لهم الإسلام فالواجب في هذا الأمر واجب عظيم لا بد من الدعوة إلى الله ولا بد في الدعوة إلى الله أن تقوم على أساس صحيح حتى تكون دعوة مثمرة مؤتية للمطلوب منها فالدعوة إلى الله فضلها عظيم كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعتم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم والمراد بها الإبل النفيسة ومعناه خير لك من الدنيا وأنفس ما في الدنيا من الأموال فكيف إذا اهتدى على يد الإنسان جماعة من المسلمين وأجيال متلاحقة بسبب دعوة هذا المصلح إلى الخير وإلى الله سبحانه وتعالى
وقد يهتدي أجيال يا أخواني أجيال شوف كم الذين اهتدوا على يد شيخ الإسلام إلى الآن يا أخواني شيخ الإسلام نتعلم منه ما نتبصر بيدنا الإمام أحمد أئمة الهدى يا أخوان الآن سبحان الله شوف ابن عبد الوهاب مات وفي قرية أبو بدو في مصر نقرأ لابن عبد الوهاب سبحان الله فنكون جميعا في ميزان حسناته بإذن الله نعم
فإن له من الأجر مثل أجور من تبعه قلوا أو كثروا لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا فالدعوة إلى الله مقام شريف وعمل جليل ولا بد منها ولكن لا بد من الفقه في الدعوة بحيث تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة ولا بد من معرفة ماذا يشترط في الداعية إلى الله سبحانه وتعالى حتى تكون الدعوة سائرة على منهج سليم وحتى لا يحصل اختلاف بين الدعاة إلى الله فإنه ينجم الاختلاف مع الجهل. أما إذا تفقه الدعاة في الدعوة إلى الله وعرفوا المنهج الصحيح فلن يختلفوا أبدا للقيام به. إنما يحصل الاختلاف إذا دخل في الدعوة من ليس أهلا لها ومن لم يتأهل لها بالعلم النافع والإخلاص لله عز وجل، فحينئذ يحصل الاختلاف. أما إذا تفقه الدعاة في الدعوة وخلصت نيتهم لله عز وجل وصار مقصودهم وجه الله سبحانه وتعالى فلن يختلفوا أبدا، وإنما يتعاونون ويكونون يدا واحدة يتعاونون على البر والتقوى. هذا، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه صلاحنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يرزقنا وإياكم البصيرة في دينه والعمل بشرعه والإخلاص في طاعته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذه رسالة ما تعجز الله شيخ صالحا خير الجزاء، ونحن في حاجة ماسة إلى أن نتعلمها وإلى أن نتدبرها وإلى أن نفقه ما فيها، فكلنا في حاجة ماسة إلى تعلم هذه الصفات لنكون دعاة ناجحين، دعاة موفقين. تبين لنا يا أخواني أن الداعية من أفضل ما ننتبه إليه في هذا، أن الداعية لابد أن يكون متجردا عن العوامل النفسية والأمور النفسية، وأن يراعي ذاته ونفسه في الدعوة. من أراد يا أخوانا أن تنجح دعوته وأن يكون داعية موفقا إن شاء الله في أي يوم من الأيام، لابد أن يكون صدر هذا أوسع من الدنيا، أوسع من الكرة الأرضية، ولابد أن ينسى ذاته فلا ينظر إلى دنياه، وإنما ينظر إلى ما ينفع الناس، يتحمل أذى هذا ويصبر على هذا ويضحي بوقته مع هذا. الداعية الناجح لا ينظر إلى ذاته، لا ينظر إلى ذاته أبدا، إيه هذا أزاني، هذا تعالى علي، هذا فعل، هذا سوى، هذا كذا، أبدا. إنما ينطلق من إرادة وجه الله سبحانه وتعالى بدعوته ويكون همه هداية الناس. فنسأل الله أن يوفقنا لكم لما يحب ويرضى.